المؤلف رحمه الله تعالى باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. وهذا الباب مقابل الباب السابق باب حجة من كفر تارك الصلاة. أمامنا بابان اثنان: باب من كفر، باب حجة من كفر تارك الصلاة، هكذا ترجم المؤلف. وجعل المؤلف في الموضعين نفسه في موقف الحكاية ولم يظهر مذهبه. الترجمة الأولى: باب حجة من كفر تارك الصلاة، هل هو منهم أم لا؟ غير واضح. وفي الترجمة الثانية: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر، كذلك موقفه غير واضح. وهذا يدل على أن هذا الباب وهذه المسألة من معضلات المسائل الفقهية، أي إن كل عالم وكل إمام يحاول أن يحكي ما قال غيره وما رأى غيره وما استنبط غيره من النصوص، ويكاد ألا يظهر رأيه واضحا لخطورة الموقف. لأننا إذا سردنا النصوص التي وردت في الترجمة الأولى باب حجة من كفر تارك الصلاة، نرى النصوص صريحة في تكفير تارك الصلاة بصرف النظر عن نوع الكفر، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي. ثم مر بنا أقوال أهل العلم في قتل تارك الصلاة، منهم من رأى قتله ردة ومنهم من رأى قتله حدا ومنهم من لا يرى القتل ولكنه يحبس ويستتاب حتى يتوب. هذا ملخص ما تقدم في الباب الأول. وللإمام الشوكاني رأي خاص وفهم يوافق فيه كثيرا من أهل العلم، من الذين يرون بأن كفر تارك الصلاة كفر عملي، إذ قال رحمه الله تعالى في آخر الباب الثاني: وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا. وهذا الكلام من الإمام الشوكاني يدل على أنه يرى أن كفر تارك الصلاة كفر عملي ونوع خاص من الكفر، وليس الكفر الاعتقادي الذي ينقل تارك الصلاة من الملة ويجعله خالدا مخلدا في النار. وهذا الذي عبر عنه برأيه وبعبارته والذي يقول فيه كثير من أهل العلم إنه كفر عملي غير اعتقادي. لحظة، نقرأ الحديث الأول في هذا الباب لنقارن بالأحاديث التي تقدمت في الباب الأول. عن ابن محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، وأبا محمد هذا رجل من الأنصار معروف، يقول أبو محمد إن الوتر واجب. فقال المهدجي رحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بأن أبا محمد يرى ويقول بأن الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد. كذب هنا بمعنى أخطأ، وليس هو ذلك الكذب الذي هو حكاية خلاف الواقع، لأن المسألة ليست حكاية إنما هي فتوى. إذا أفتى المفتي ولم يصب لا يقال له كذب، يقال له أخطأ. لكن من أخبرك خبرا عن خلاف الواقع يقال له كذب، إلا أنهم قد يضعون الفعل كذب في موضع أخطأ. ولذلك هذا الصحابي عبادة بن الصامت لم يتهم أبا محمد بأنه كذاب، ولكنه يريد أن يقول إنه أخطأ عندما أفتى بأن الوتر واجب. وهذا ليس مجرد دفاع، أولا التعبير بالكذب عن الخطأ وارد في اللغة، وثانيا المقام ليس مقام الإخبار حتى يكذب، ولكنها فتوى. المفتي إما مصيب أو مخطئ، والمخبر إما مصيب أو كذاب، إما صادق أو كذاب، وهذا ليس بمخبر. أبو محمد هنا مفتن يفتي بأن الوتر واجب، ولكلامه وجاهة. لو قال إن الوتر واجب وأفتى بذلك، وإن خالفه من خالفه له دليل على ذلك. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، مثل هذا الحديث وما جاء في معناه وما جاء من أقوال أهل العلم، كما يحكى عن الإمام أحمد من لا يترك الوتر إلا رجل سوء. والسلف كانوا يتشددون في حكم من يترك الوتر، ومنهم من يصرح بالوجوب. وإذا كان أبو محمد من هؤلاء الذين يرون بالوجوب لا يقال إنه مخطئ، وإن قيل إنه مخطئ يكون خطأ نسبيا، أي بالنسبة لمن يرى خلاف رأيه، أما الكذب فغير وارد، إنما هو إما خطأ أو صواب. ولو أردنا أن نوجه هذا الرأي مع التوفيق بين هذا الحديث، إن الله كتب الحديث الذي استدل به من استدل على عدم وجوب الوتر، كون الله كتب على العباد 5 صلوات لا ينافي أن توجد هناك واجبات أخرى وصلوات أخرى واجبة. هذه الصلوات ركن من أركان الإسلام، والواجبات الأخرى إذا ثبتت بالسنة، إذا ثبت وجوب الوتر بالسنة، فوجوب تحية المسجد مثلا عند من يرى بالسنة لا يتنافى مع هذا الحديث. الحديث إنما يدل على مكانة الصلوات 5 وأنها ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على 5 ذكر فيها الصلوات 5، ولا يدل هذا أبدا على عدم وجوب صلوات أخرى، وخصوصا إذا ثبت الإيجاب بعد هذا الحديث، أي واجب زائد لكنه لا يصل إلى درجة وجوب الصلوات الخمس. الصلوات الخمس تركها كفر، والواجبات الأخرى كتحية المسجد والوتر ليس تركهما كفرا ولا فسقا. بهذا يمكن التوفيق بين الأدلة. وعلى كل، إن حكم على أبي محمد بأنه مخطئ يكون خطأ نسبيا. الشيء الذي نريد أن نؤكد بأن الكذب غير وارد. ثم قال: سمعت أبا محمد أو سمعت عبادة بن الصامت يقول، فقال عبادة: كذب أبو محمد، أي أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وأجبنا على هذا. من أتى بهن، لم نصل حتى الآن إلى محل الشاهد من الحديث، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، أي تركه كسلا وتهاونا، ولكن لم يستخف ولم يسخر من الصلوات. من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أن يجعله من أهل الجنة. لا يلزم أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن العهد أنه يكون من أهل الجنة، سواء كان من أول وهلة ومعافا من العذاب، أو بعد التطهير بالعذاب أنه يكون من أهل الجنة. ومن لم يأت بهن، هذا محل الشاهد، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا وجه الاستدلال، أدخله في المشيئة، الذي يدخل في مشيئة الله تعالى من مات على معصية غير مكفرة قبل أن يتوب، أي أصحاب الكبائر والمعاصي إذا ماتوا قبل التوبة هم تحت مشيئة الله. إن شاء غفر لهم بأن يسعفهم بشفاعة الشافعين، أو توجد لهم أعمال صالحة كثيرة رجحت على سيئاتهم وكبائرهم، أو إن لم يحصل هذا وذاك ودخلوا النار طهرهم الله بالنار ثم أخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الشافعين الآخرين، وفي النهاية بمحض رحمة أرحم الراحمين، ومآلهم إلى الجنة. هذا حكم عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة. وفي هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة من هؤلاء، حيث قال: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا دليل على أنه ليس بكافر، أي ليس بكافر كفرا بواحا ينقله من الملة. وما تقدم من الأحاديث التي نصت على كفره تحمل على الكفر العملي، أي كفرا دون كفر وليس كفرا بواحا. هذا محل الشاهد من الحديث. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه، قال ابن ماجه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. هذا لفظ ابن ماجه. وعلى كل هذا الاستدلال استحسنه الشوكاني الشارح حيث جزم بأن كفر تارك الصلاة ليس كفرا بواحا ولكنه كفر دون كفر, أي كفر عملي ليس بناقل من الملة. هذا هو الذي ارتضاه الشوكاني, وبهذا تجتمع الأدلة. وإلا إن الأدلة تتضارب إذا حملنا الأحاديث التي تقدمت على أن كفره كفر بواح, ثم جاء هذا الحديث ودل على أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى, يصعب التوفيق إلا بهذه الطريقة التي سلكها الشارح الشوكاني, والله أعلم. نعم.
ثم قال: وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة, فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع, فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه, ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. والحديث يدل على أن ما لهك الفرائض من النقص كملته النوافل, ورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات, وهو ترك بعضها أو في الصفة, أو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل, مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها, والكفر ينافي ذلك. ويعضد هذا المذهب عمومات, منها ما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأن محمدا عبده ورسوله, وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه, والجنة والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
أورد المصنف حديثا آخر ليستدل به على أن كفر تارك الصلاة كفر عملي وليس كفرا بواحا, وصرح أبو البركات في آخر هذا الحديث بمذهبه الذي كنا نبحث عنه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة, أي من الأعمال التي يقدمها العبد بين يدي الله تعالى, أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوات المكتوبة, فإن أتمها وإلا, إن أتمها فذاك قبلت تامة. لأن كل مصل يخرج من صلاته, كل مصل يخرج من صلاته, منهم من كتبت له صلاته كاملة, ومنهم من كتب له النصف الثلث والربع والعشر وهكذا. صح في الحديث: إن المصلين عندما يخرجون من صلاتهم على هذه الدرجات, من رزقه الله حضور القلب والخشوع في صلاته وكان يعقل كل ما يقرأ كل ما يقول, يعقل صلاته من أولها إلى آخرها, لم يغب عن صلاته ولم يشتغل, فصلى بحضور القلب من أول صلاته إلى آخرها, كتبت له صلاته كاملة. ومن يغيب، وما أكثر من يغيب، تنقص صلاته بحسب غيابه. الغائبون عن الصلاة أكثر بكثير من الذين يرزقون حضور القلب والخشوع. لذلك إن وجدت صلاته تامة فذاك المطلوب، وإلا قيل انظروا له هل من تطوع الصلاة، الرواتب التابعة للصلاة القبلية والبعدية وغيرها، كركعتي الضحى وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل، على أن التحية من النوافل. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه من النوافل التي تطوع بها غير الفريضة، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك من صيام وزكاة وحج. أين الشاهد من هذا الحديث؟ كون الصلاة تقبل أحيانا تامة وأحيانا ناقصة، وهذا النقص من أين؟ من أين لحق؟ إما ترك شيئا حصل النقص في ذات الصلاة بأن ترك بعضها، البعض الذي لا تبطل به الصلاة كالتي تجبر بالسهو، أو في الصفة، وهذا الكثير في صفة الصلاة يحصل النقص في صفة الصلاة، عدم استيفاء أذكارها، قد تكون الأذكار ناقصة لم يأت بها كاملة. وأما الأركان وقوله أو في أركانها ففيه نظر، لأن الركن لو ترك شيئا من أركان الصلاة فالصلاة باطلة، الصلاة الباطلة لا تجبر ولا تقبل، إنما الجبر فيما يحصل من النقص وهي صحيحة غير باطلة، ترك الواجبات، ترك الأبعاد، ترك النوافل، والنقص في الصفات وفي الأذكار، هذا هو المراد من النقص. أما لو ترك شرطا فالصلاة باطلة، ولو ترك ركنا فالصلاة باطلة وليست محل جبر. الجبر فيما عدا ترك الأركان والشروط، إذا كان الأمر كذلك. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الجبر الذي يحصل بالتطوع بالنسبة للصلاة القائمة لم تبطل الصلاة ولكنها نقصت، والنقص يجب أن يكون فيما دون الأركان والشروط، وهذا شيء يعقله كل فقيه، لأن الشرط من صحة الصلاة استيفاء الشروط، إذا انتفى شرط واحد انتفى المشروط. لو أن الإنسان استوفى جميع الشروط ولكنه صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ولو صلى ولم يسر عورته فيما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل مثلا فصلاته باطلة. هل تجبر هذه الصلاة الباطلة بالنوافل؟ لا. ولو لم يأتي بركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود الصلاة باطلة. وهل تجبر الصلاة الباطلة بالنوافل؟ لا. إذن قول المؤلف والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها. أي بعض يجب أن يكون هذا البعض ما عدا الأركان أو في الصفة، وهذا وارد صحيح، وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها. فيه نظر، الأركان لا تجبر، وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها. هذا الذي يريد، هذا كيفية الاستدلال بهذا الحديث على أن تارك الصلاة غير كافر، ولكن الاستدلال كما ترون وكما يظهر لكل فقيه استدلال غير واضح، لأن الاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة الباطلة بترك أركانها وشروطها تجبر بالنوافل هذا فيه نظر، وأي نظر. إذن إذا كان الجبر في ترك الصفة، في ترك صفة من صفات الصلاة وترك الأذكار وترك بعض النوافل، الجبر حاصل، لكن أين محل الدليل بأن تارك الصلاة غير كافر؟ غير وارد. الحديث الأول صحيح وارد في أنه غير كافر، وأما هذا الحديث ففيه نظر. الاستدلال لا يلزم في الاستدلال كثرة الأدلة، الاعتبار صحة الدليل. الدليل الواحد الصحيح الصريح يكفي للاستدلال، لذلك فإن الحديث الأول يكفي للاستدلال على أن تارك الصلاة غير كافر كفرا بواحا، وهذا الحديث يكفي ليكون معارضا بالأدلة السابقة، ثم السعي للتوفيق بينه وبين تلك الأدلة التي منها بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وما في معنى هذا الحديث من الأحاديث التي تقدمت التي ظاهرها أن تارك الصلاة كافر. إذا أردنا التوفيق بين تلك الأحاديث وبين حديث الباب، الحديث الأول في الباب، نضطر إلى أن نقبل توجيه الإمام الشوكاني، وإلا من الصعب التوفيق بين هذه الأحاديث. أما الحديث الثاني فيما يبدو في الباب بأن تارك الصلاة ليس بكافر، هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي فيها العموم لا ينبغي أن تؤخذ بعمومها، بل لا بد أن تقيد. هذا بحث يدخل في باب العقيدة. هذا الحديث وما في معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. بمجرد أن يقول هذا الكلام، هذه العمومات لا بد من تقييدها، وذهب أهل العلم في تقييد هذه الأحاديث مذاهب. منهم من رأى أن معناها أن هذه الكلمة إنما تعمل عملها هذا إذا أدى حقها وفريضتها، من حقها وفريضتها الصلاة، ومن حقها المال الزكاة، كما استدل أبو بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وقتال مانع الزكاة. وذهب بعضهم إلى أن معنى هذا من تاب التوبة النصوح وقال لا إله إلا الله ومات على ذلك قبل أن يقترف ذنبا أو يترك واجبا. وذهب الإمام النووي مذهبا ربما يكون هو الأرجح حيث قال يمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاق الجنة أنه لا بد له من دخولها لكل موحد إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه. دخل الجنة استحق دخول الجنة يختلف، قد يكون مستحقا لدخول الجنة معجلا معافا قبل أن يدخل النار كالسبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد يكون معنى التحريم حرم الله عليه النار تحريم الخلود لا تحريم الدخول، إذ وردت نصوص فيها الوعيد الشديد على اقتراف الكبائر والمعاصي، ووردت نصوص فيها الوعيد على ترك الواجبات، وهذه النصوص كلها لا تضيع. إذن لابد من التوفيق بين هذه العمومات وبين تلك النصوص المقيدة تقيد هذه النصوص العامة، من فعل كذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم الله على النار. معنى ذلك إما أن يقال إذا قالها وأتى بحقها وفريضتها، أو يقال إن من قال ذلك مآله إلى الجنة إما معافا معجلا وإما بعد التعذيب بما يستحق لكونه اقترف المحرمات من الكبائر والموبقات وأنه ترك الواجبات ولكنه محرم على النار تحريم الخلود لا تحريم الدخول، والدخول يحتمل. إذن يرجع حكم تارك الصلاة على هذا كغيره من الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا على ذلك قبل التوبة، يفوض أمرهم إلى الله، تتراوح أمورهم بين الآتي: يأتي بالكبائر وقد عمل من الصالحات الأعمال الكثيرة واستحق دخول النار بهذه الكبائر وبارتكاب هذه المعاصي، ولكن وجدت أمامها أعمال صالحة رجحت بكبائره وموبقاته، يستحق دخول الجنة بهذه الأعمال أي بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي وفقه إلى هذه الأعمال، أو يأتي بهذه الكبائر ويسعفه الله بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة على درجات، منهم من يقيد الله له هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار بعد أن استحق دخول النار، تلحقه هذه الشفاعة فيتحول من النار إلى الجنة، أو تساوت سيئاته وحسناته فبقي في حيرة فيسعفه الله بالشفاعة فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، هاتان نوعان من الشفاعة. أو لم يحصل له لا هذا ولا ذاك، لا الأعمال الصالحة الراجحة على سيئاته ولا الشفاعات التي تحول بينه وبين دخول النار فدخل النار. فبعد دخول النار ناره نار الموحدين، نار الموحدين غير دائمة، تنتهي. وأهل النار الذين دخلوا نار عساة الموحدين درجات يتفاوتون، منهم من تلحقهم الشفاعة بعد أن يصيروا حمما وفهما فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين، هذه من الشفاعات العامة يشترك فيها مع رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، يخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون هناك كما ينبت البقل، أي طهروا، لأن نار الموحدين للتطهير ليس سجنا مؤبدا، وبعد هذا التطهير يدخلون الجنة. ومنهم من لم تقيد لهم هذه الشفاعة، فيقول الله سبحانه: شفع الشافعون، شفع الأنبياء والصالحون والشهداء، فيخرج الله من النار بمحض رحمته قوما لم يفعلوا خيرا قط، ليس لديهم إلا مجرد الإيمان، هذا آخر من يخرجون من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين لا بشفاعة الشافعين. الشيء الذي نريد أن نصل إليه إن هذه العمومات لا بد من قيدها، ومعنى قيدها أنهم لا يدخلون النار، وأن النار أن الله حرمهم على النار، وأنهم يدخلون الجنة ليس على هذا الإطلاق. يدخلون الجنة بعد التطهير ممكن، يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين وارد، يدخلون الجنة لكون حسناتهم رجحت على سيئاتهم وارد. ومعنى التحريم إذن تحريم الخلود والدوام والبقاء في النار، لا تحريم الدخول، وهي مسألة تبحث في علم العقيدة، ولكن تعرض الشيخ الشوكاني بمناسبة هذه الأحاديث وحقق تحقيقا موجزا، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه المسألة في هذا الباب في الشوكاني، ثم ينطلقوا منه في كتب العقيدة فيحققوا هذا الباب، فهو باب خطير جدا، إذ فيه من لم يتفقه في هذا الباب ربما أدخل النار من لا يستحق النار، أو أدخل الجنة من لا يستحق الجنة، كما يخشى عليه أن يدخل في الإسلام من ليس بمسلم، أو يخرج من الإسلام من هو مسلم. وهو باب في غاية الأهمية، لا بد من دراسته دراسة فاحصة. نكتفي بهذا المقدار. المؤلف رحمه الله تعالى: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر. وهذا الباب مقابل الباب السابق، باب حجة من كفر تارك الصلاة. أمامنا بابان اثنان: باب حجة من كفر تارك الصلاة، هكذا ترجم المؤلف. وجعل المؤلف في الموضعين نفسه في موقف الحكاية، ولم يظهر مذهبه، الترجمة الأولى باب حجة من كفر تارك الصلاة هل هو منهم أم لا غير واضح. وفي الترجمة الثانية باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجى له ما يرجى لأهل الكبائر كذلك موقفه غير واضح. وهذا يدل على أن هذا الباب وهذه المسألة من معضلات المسائل الفقهية، أي إن كل عالم وكل إمام يحاول أن يحكي ما قال غيره وما رأى غيره وما استنبط غيره من النصوص، ويكاد ألا يظهر رأيه واضحا لخطورة الموقف، لأننا إذا سردنا النصوص التي وردت في الترجمة الأولى باب حجة من كفر تارك الصلاة نرى النصوص صريحة في تكفير تارك الصلاة بصرف النظر عن نوع الكفر، هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي. ثم مر بنا أقوال أهل العلم في قتل تارك الصلاة، منهم من رأى قتله ردة ومنهم من رأى قتله حدا ومنهم من لا يرى القتل ولكنه يحبس ويستتاب حتى يتوب. هذا ملخص ما تقدم في الباب الأول. وللإمام الشوكاني رأي خاص وفهم يوافق فيه كثيرا من أهل العلم من الذين يرون بأن كفر تارك الصلاة كفر عملي، إذ قال رحمه الله تعالى في آخر الباب الثاني، وقد عرفناك في الباب الأول أن الكفر أنواع، منها ما ينافي المغفرة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا. وهذا الكلام من الإمام الشوكاني يدل على أنه يرى أن كفر تارك الصلاة كفر عملي ونوع خاص من الكفر، وليس الكفر الاعتقادي الذي ينقل تارك الصلاة من الملة ويجعله خالدا مخلدا في النار. وهذا الذي عبر عنه برأيه وبعبارته والذي يقول فيه كثير من أهل العلم إنه كفر عملي غير اعتقادي. لحظة، نقرأ الحديث الأول في هذا الباب لنقارن بالأحاديث التي تقدمت في الباب الأول. عن ابن محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، وأبا محمد هذا رجل من الأنصار معروف، يقول أبو محمد إن الوتر واجب. فقال المهدجي رحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته بأن أبا محمد يرى ويقول بأن الوتر واجب. فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب هنا بمعنى أخطأ، وليس هو ذلك الكذب الذي هو حكاية خلاف الواقع، لأن المسألة ليست حكاية إنما هي فتوى. إذا أفتى المفتي ولم يصب لا يقال له كذب، يقال له أخطأ. لكن من أخبرك خبرا عن خلاف الواقع يقال له كذب، إلا أنهم قد يضعون الفعل كذب في موضع أخطأ. ولذلك هذا الصحابي عبادة بن الصامت لم يتهم أبا محمد بأنه كذاب، ولكنه يريد أن يقول إنه أخطأ عندما أفتى بأن الوتر واجب. وهذا ليس مجرد دفاع، أولا التعبير بالكذب عن الخطأ وارد في اللغة، وثانيا المقام ليس مقام الإخبار حتى يكذب، ولكنها فتوى. المفتي إما مصيب أو مخطئ، والمخبر إما مصيب أو كذاب، إما صادق أو كذاب. وهذا ليس بمخبر، أبو محمد هنا مفتن يفتي بأن الوتر واجب، ولكلامه وجاهة. لو قال إن الوتر واجب وأفتى بذلك، وإن خالفه من خالفه له دليل على ذلك. الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، مثل هذا الحديث وما جاء في معناه وما جاء من أقوال أهل العلم كما يحكى عن الإمام أحمد: من لا يترك الوتر إلا رجل سوء. والسلف كانوا يتشددون في حكم من يترك الوتر، ومنهم من يصرح بالوجوب. وإذا كان أبو محمد من هؤلاء الذين يرون بالوجوب لا يقال إنه مخطئ، وإن قيل إنه مخطئ يكون خطأ نسبيا، أي بالنسبة لمن يرى خلاف رأيه، أما الكذب فغير وارد، إنما هو إما خطأ أو صواب. ولو أردنا أن نوجه هذا الرأي مع التوفيق بين هذا الحديث: إن الله كتب الحديث الذي استدل به من استدل على عدم وجوب الوتر، كون الله كتب على العباد 5 صلوات لا ينافي أن توجد هناك واجبات أخرى وصلوات أخرى واجبة. هذه الصلوات ركن من أركان الإسلام، والواجبات الأخرى إذا ثبتت بالسنة، إذا ثبت وجوب الوتر بالسنة، فوجوب تحية المسجد مثلا عند من يرى بالسنة لا يتنافى مع هذا الحديث. الحديث إنما يدل على مكانة الصلوات 5 وأنها ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5 ذكر فيها الصلوات 5، ولا يدل هذا أبدا على عدم وجوب صلوات أخرى، وخصوصا إذا ثبت الإيجاب بعد هذا الحديث، أي واجب زائد لكنه لا يصل إلى درجة وجوب الصلوات 5. الصلوات 5 تركها كفر، والواجبات الأخرى كتحية المسجد والوتر ليس تركهما كفرا ولا فسقا. بهذا يمكن التوفيق بين الأدلة. وعلى كل، إن حكم على أبي محمد بأنه مخطئ يكون خطأ نسبيا. الشيء الذي نريد أن نؤكد بأن الكذب غير وارد، ثم قال: سمعت أبا محمد أو سمعت عبادة بن الصامت يقول، فقال عبادة: كذب أبو محمد، أي أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وأجبنا على هذا، من أتى بهن. لم نصل حتى الآن إلى محل الشاهد من الحديث. من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، أي تركه كسلا وتهاونا، ولكن لم يستخف ولم يسخر من الصلوات. من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أن يجعله من أهل الجنة. لا يلزم أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن العهد أنه يكون من أهل الجنة، سواء كان من أول وهلة ومعافا من العذاب، أو بعد التطهير بالعذاب أنه يكون من أهل الجنة. ومن لم يأت بهن، هذا محل الشاهد، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا وجه الاستدلال، أدخله في المشيئة، الذي يدخل في مشيئة الله تعالى من مات على معصية غير مكفرة قبل أن يتوب، أي أصحاب الكبائر والمعاصي إذا ماتوا قبل التوبة هم تحت مشيئة الله. إن شاء غفر لهم بأن يسعفهم بشفاعة الشافعين، أو توجد لهم أعمال صالحة كثيرة رجحت على سيئاتهم وكبائرهم، أو إن لم يحصل هذا وذاك ودخلوا النار طهرهم الله بالنار ثم أخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بشفاعة الشافعين الآخرين، وفي النهاية بمحض رحمة أرحم الراحمين، ومآلهم إلى الجنة. هذا حكم عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة. وفي هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة من هؤلاء، حيث قال: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا دليل على أنه ليس بكافر، أي ليس بكافر كفرا بواحا ينقله من الملة. وما تقدم من الأحاديث التي نصت على كفره تحمل على الكفر العملي، أي كفرا دون كفر وليس كفرا بواحا. هذا محل الشاهد من الحديث. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه، قال ابن ماجه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن. هذا لفظ ابن ماجه. وعلى كل، هذا الاستدلال استحسنه الشوكاني الشارح، حيث جزم بأن كفر تارك الصلاة ليس كفرا بواحا، ولكنه كفر دون كفر، أي كفر عملي ليس بناقل من الملة. هذا هو الذي ارتضاه الشوكاني، وبهذا تجتمع الأدلة. وإلا إن الأدلة تتضارب إذا حملنا الأحاديث التي تقدمت على أن كفره كفر بواح، ثم جاء هذا الحديث ودل على أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى، يصعب التوفيق إلا بهذه الطريقة التي سلكها الشارح الشوكاني والله أعلم. نعم.
ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه الخمسة. والحديث يدل على أن ما لهك الفرائض من النقص كملته النوافل، وورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات، وهو ترك بعضها أو في الصفة أو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها وجبرانها بالنوافل، مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها، والكفر ينافي ذلك. ويعلد هذا المذهب أمومات، منها ما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
أورد المصنف حديثا آخر ليستدل به على أن كفر تارك الصلاة كفر عملي وليس كفرا بواحا، وصرح أبو البركات في آخر هذا الحديث بمذهبه الذي كنا نبحث عنه. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، أي من الأعمال التي يقدمها العبد بين يدي الله تعالى، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلوات المكتوبة، فإن أتمها وإلا، إن أتمها فذاك قبلت تامة. لأن المصلي، لأن كل مصل يخرج من صلاته، كل مصل يخرج من صلاته، منهم من كتبت له صلاته كاملة، ومنهم من كتب له النصف، الثلث، والربع، والعشر، وهكذا. صح في الحديث: إن المصلين عندما يخرجون من صلاتهم على هذه الدرجات، من رزقه الله حضور القلب والخشوع في صلاته، وكان يعقل كل ما يقرأ كل ما يقول، يعقل صلاته من أولها إلى آخرها، لم يغب عن صلاته ولم يشتغل، فصلى بحضور القلب من أول صلاته إلى آخرها، كتبت له صلاته كاملة. ومن يغيب، وما أكثر من يغيب، تنقص صلاته بحسب غيابه. الغائبون عن الصلاة أكثر بكثير من الذين يرزقون حضور القلب والخشوع. لذلك وجد صلاته تامة فذاك المطلوب. وإلا قيل انظروا له هل من تطوع الصلاة، الرواتب التابعة للصلاة القبلية والبعدية وغيرها، كركعتي الضحى وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل، على أن التحية من النوافل، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه من النوافل التي تطوع بها غير الفريضة، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك من صيام وزكاة وحج. أين الشاهد من هذا الحديث؟ كون الصلاة تقبل أحيانا تامة وأحيانا ناقصة، وهذا النقص من أين؟ من أين لحق؟ إما ترك شيئا حصل النقص في ذات الصلاة بأن ترك بعضها، البعض الذي لا تبطل به الصلاة كالتي تجبر بالسهو، أو في الصفة، وهذا الكثير في صفة الصلاة يحصل النقص في صفة الصلاة، عدم استيفاء أذكارها، قد تكون الأذكار ناقصة لم يأت بها كاملة. وأما الأركان وقوله أو في أركانها ففيه نظر، لأن الركن لو ترك شيئا من أركان الصلاة فالصلاة باطلة، الصلاة الباطلة لا تجبر ولا تقبل، إنما الجبر فيما يحصل من النقص وهي صحيحة غير باطلة، ترك الواجبات، ترك الأبعاض، ترك النوافل، والنقص في الصفات وفي الأذكار، هذا هو المراد من النقص. أما لو ترك شرطا فالصلاة باطلة، ولو ترك ركنا فالصلاة باطلة وليست محل جبر. الجبر فيما عدا ترك الأركان والشروط، إذا كان الأمر كذلك الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الجبر الذي يحصل بالتطوع بالنسبة للصلاة القائمة لم تبطل الصلاة ولكنها نقصت، والنقص يجب أن يكون فيما دون الأركان والشروط، وهذا شيء يعقله كل فقيه، لأن الشرط من صحة الصلاة استيفاء الشروط، إذا انتفى شرط واحد انتفى المشروط. لو أن الإنسان استوفى جميع الشروط ولكنه صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ولو صلى ولم يسر عورته فيما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل مثلا فصلاته باطلة. هل تجبر هذه الصلاة الباطلة بالنوافل؟ لا. ولو لم يأتي بركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود الصلاة باطلة. وهل تجبر الصلاة الباطلة بالنوافل؟ لا. إذن قول المؤلف والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كملته النوافل، وأورده المصنف في حجج من قال بعدم الكفر، لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصا في الذات وهو ترك بعضها. أي بعض يجب أن يكون هذا البعض ما عدا الأركان، أو في الصفة، وهذا وارد صحيح، وهو عدم استيفاء أذكارها أو أركانها، فيه نظر، الأركان لا تجبر، وجبرانها بالنوافل مشعر بأنها مقبولة مثاب عليها. هذا الذي يريد، هذا كيفية الاستدلال بهذا الحديث على أن تارك الصلاة غير كافر، ولكن الاستدلال كما ترون كما يظهر لكل فقيه استدلال غير واضح، لأن الاستدلال بهذا الحديث على أن الصلاة الباطلة بترك أركانها وشروطها تجبر بالنوافل هذا فيه نظر، وأي نظر؟ إذن إذا كان الجبر في ترك الصفة، في ترك صفة من صفات الصلاة وترك الأذكار وترك بعض النوافل، الجبر حاصل، لكن أين محل الدليل بأن تارك الصلاة غير كافر؟ غير وارد. الحديث الأول صحيح وارد في أنه غير كافر، وأما هذا الحديث ففيه نظر. الاستدلال لا يلزم في الاستدلال كثرة الأدلة، الاعتبار صحة الدليل، الدليل الواحد الصحيح الصريح يكفي للاستدلال. لذلك فإن الحديث الأول يكفي للاستدلال على أن تارك الصلاة غير كافر كفرا بواحا، وهذا الحديث يكفي ليكون معارضا بالأدلة السابقة، ثم السعي للتوفيق بينه وبين تلك الأدلة التي منها بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وما في معنى هذا الحديث من الأحاديث التي تقدمت التي ظاهرها أن تارك الصلاة كافر. إذا أردنا التوفيق بين تلك الأحاديث وبين حديث الباب، الحديث الأول في الباب، نضطر إلى أن نقبل توجيه الإمام الشوكاني، وإلا من الصعب التوفيق بين هذه الأحاديث. أما الحديث الثاني فيما يبدو في الباب بأن تارك الصلاة ليس بكافر، هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي فيها العموم لا ينبغي أن تؤخذ بعمومها، بل لا بد أن تقيد. هذا بحث يدخل في باب العقيدة. هذا الحديث وما في معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، بمجرد أن يقول هذا الكلام. هذه العمومات لا بد من تقييدها، وذهب أهل العلم في تقييد هذه الأحاديث مذاهب، منهم من رأى أن معناها أن هذه الكلمة إنما تعمل عملها هذا إذا أدى حقها وفريضتها، من حقها وفريضتها الصلاة، ومن حقها المال الزكاة، كما استدل أبو بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وقتال مانع الزكاة. وذهب بعضهم إلى أن معنى هذا من تاب التوبة النصوح وقال لا إله إلا الله ومات على ذلك قبل أن يقترف ذنبا أو يترك واجبا. وذهب الإمام النووي مذهبا ربما يكون هو الأرجح، حيث قال يمكن الجمع بين الأدلة بأن يقال المراد باستحقاق الجنة أنه لا بد له من دخولها، لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه. دخل الجنة، استحق دخول الجنة يختلف، قد يكون مستحقا لدخول الجنة معجلا معافا قبل أن يدخل النار، كالسبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد يكون معنى التحريم حرم الله عليه النار تحريم الخلود لا تحريم الدخول، إذ وردت نصوص فيها الوعيد الشديد على اقتراف الكبائر والمعاصي، ووردت نصوص فيها الوعيد على ترك الواجبات، وهذه النصوص كلها لا تضيع. إذن لابد من التوفيق بين هذه العمومات وبين تلك النصوص المقيدة المقيدة، تقيد هذه النصوص العامة، من فعل كذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم الله على النار. معنى ذلك إما أن يقال إذا قالها وأتى بحقها وفريضتها، أو يقال إن من قال ذلك مآله إلى الجنة إما معافا معجلا، وإما بعد التعذيب بما يستحق لكونه اقترف المحرمات من الكبائر والموبقات، وأنه ترك الواجبات ولكنه محرم على النار تحريم الخلود لا تحريم الدخول، والدخول يحتمل. إذن يرجع حكم تارك الصلاة على هذا كغيره من الذين ارتكبوا الكبائر وماتوا على ذلك قبل التوبة، يفوض أمرهم إلى الله، تتراوح أمورهم بين الآتي: يأتي بالكبائر وقد عمل من الصالحات الأعمال الكثيرة واستحق دخول النار بهذه الكبائر وبارتكاب هذه المعاصي، ولكن وجدت أمامها أعمال صالحة رجحت بكبائره وموبقاته، يستحق دخول الجنة بهذه الأعمال، أي بفضل من الله سبحانه وتعالى الذي وفقه إلى هذه الأعمال، أو يأتي بهذه الكبائر ويسعفه الله بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة على درجات، منهم من يقيد الله له هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار بعد أن استحق دخول النار، تلحقه هذه الشفاعة فيتحول من النار إلى الجنة، أو تساوت سيئاته وحسناته فبقي في حيرة فيسعفه الله بالشفاعة فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، هاتان نوعان من الشفاعة. أو لم يحصل له لا هذا ولا ذاك، لا الأعمال الصالحة الراجحة على سيئاته ولا الشفاعات التي تحول بينه وبين دخول النار فدخل النار، فبعد دخول النار ناره نار الموحدين، نار الموحدين غير دائمة، تنتهي. وأهل النار الذين دخلوا نار عساة الموحدين درجات يتفاوتون، منهم من تلحقهم الشفاعة بعد أن يصيروا حمما وفهما فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين، هذه من الشفاعة العامة، يشترك فيها مع رسول الله صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، يخرجون فيلقون في نهر الحياة فينبتون هناك كما ينبت البقل، أي طهروا، لأن نار الموحدين للتطهير ليس سجنا مؤبدا، وبعد هذا التطهير يدخلون الجنة. ومنهم من لم تقيد لهم هذه الشفاعة، فيقول الله سبحانه: شفع الشافعون، شفع الأنبياء والصالحون والشهداء، فيخرج الله من النار بمحض رحمته قوما لم يفعلوا خيرا قط، ليس لديهم إلا مجرد الإيمان. هذا آخر من يخرجون من النار بمحض رحمة أرحم الراحمين لا بشفاعة الشافعين. الشيء الذي نريد أن نصل إليه إن هذه العمومات لا بد من قيدها، ومعنى قيدها أنهم لا يدخلون النار، وأن النار إن الله حرمهم على النار، وأنهم يدخلون الجنة ليس على هذا الإطلاق. يدخلون الجنة بعد التطهير ممكن، يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين وارد، يدخلون الجنة لكون حسناتهم رجحت على سيئاتهم وارد. ومعنى التحريم إذن تحريم الخلود والدوام والبقاء في النار، لا تحريم الدخول، وهي مسألة تبحث في علم العقيدة، ولكن تعرض الشيخ الشوكاني بمناسبة هذه الأحاديث وحقق تحقيقا موجزا، فعلى طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه المسألة في هذا الباب في الشوكاني، ثم ينطلقوا منه في كتب العقيدة فيحققوا هذا الباب، فهو باب خطير جدا، إذ فيه من لم يتفقه في هذا الباب ربما أدخل النار من لا يستحق النار، أو أدخل الجنة من لا يستحق الجنة، كما يخشى عليه أن يدخل في الإسلام من ليس بمسلم، أو يخرج من الإسلام من هو مسلم. وهو باب في غاية الأهمية، لا بد من دراسته دراسة فاحصة. نكتفي بهذا المقدار.